بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في طريقة الجمع بين نفسي روايات الطائفة الثانية التي تعددت رواياتها بين التحديد في القدم أو بالقدمين أو بالذراع أو القامة. وقلنا إن مرجع الروايات التي تحدثت بالذراع إلى القدمين، والجمع بين الروايات التي حددت بالقدم والقدمين قد مر، ودخلنا في الجمع بين الروايات التي حددت بالقدم أو القدمين من جهة، وبين الروايات التي حددت بالقامة من جهة أخرى. وقلنا أنه يمكن أن يقال بأن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، بأن نقول بأن الروايات التي حددت بالقامة مخصصة للروايات التي حددت بالقدم أو القدمين، لأن السؤال في روايات القامة جاء عن وقت الظهر في القيض، ومن المحتمل أن يكون الأفضل في شدة الحر التأخير إلى بلوغ الظل حد قامة لكي يخف الحر، فيصلي المكلف بحضور قلب ولا يستعجل في صلاته فرارا عن شدة الحر. وذكرنا لذلك مؤيدا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. وقلنا أن هذه الرواية تصلح للتأييد ولا تصلح للاستدلال باعتبار أنها ضعيفة سندا، وعليه فالتأخير إلى بلوغ الظل قدر قام في صلاة الظهر وقامتين في صلاة العصر في خصوص القيض هو الأرجاح لمصلحة إيقاع الصلاة في جو أبرد. وأما في غير القيض فالأفضل القدم أو القدمين بحسب ما قلنا من تعدد مراتب الفضل، فالأفضل أن يصلي الإنسان الظهر بعد قدم من الزوال، وما قبل ذلك من الزوال إلى بلوغ الظل قدر قدم للنافلة، والأقل فضلا أن يصلي إلى بلوغ الظل قدر قامتين. هذا كله قد مر قلنا بالأمس، لكن قد يشكل على هذا الجمع بين الروايات التي أفادت القدم والقدمين وبين الرواية التي أفادت القامة، أو الروايات التي أفادت القامة ومثلها ظل مثلك، إذا كان ظل مثلك فهذه الروايات أيضا مرجعها إلى القامة. قلنا يشكل على هذا الجمع بالتخصيص برواية محمد ابن حكيم الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 148 الباب الثامن الحديث 29. قال: وعنه إذا رجعنا إلى رواية رقم 17 فالمقصود بوعنه يعني وعن الحسن ابن محمد ابن سماعة، لأن أنت من ترجع للروايات من 28 إلى 18 تجدها جميعا وعنه، لكن رواية رقم 17 وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. إذن وعنه يعني وعن الحسن ابن محمد ابن سماعة. وقلنا إن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة موجود في الجزء 30 صفحة 138 الطريق الثاني لا إشكال فيه في الجزء 30 صفحة وثلاثين قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن ابن محمد ابن سماعة فقد أخبرني به أحمد ابن عبدون أو عبدون بحسب اختلاف القراءة. أكو كتاب إذا تلقوه أضبط المقال في ضبط أسماء الرجال، يضبط أسماء الرجال من حيث الحركة، اللي حسن زاد الآملي، لطيف هذا الكتاب، خذوه أظن رخيص إذا وجد ورقي هو مطبوع. فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب. أحمد بن عبدون ثقة بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، من لا يبني على ذلك كما نرجح، لأن عبارة الشيخ النجاشي لا تدل على وثاقة جميع مشايخه، غاية ما تدل عليه أنه لا يروي عن ضعيف، فحينئذ توجد مشكلة في هذا الطريق. لكن الطريق الثاني قال: وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون هنا جاء في طبقة واحدة مع الشيخ المفيد الثقة قطعا، كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. هذا الطريق لا مشكلة فيه، طريق صحيح. فالطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة لا مشكلة فيه، والحسن بن محمد بن سماعة واقفي ثقة كما مر الكلام في ذلك. عن عبيس، عبيس هو ابن هشام الناشري أو عباس بن هشام الناشري ثقة. عن حماد، مشترك بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وكلاهما ثقة. عن محمد بن حكيم، محمد بن حكيم قال النجاشي الخثعمي وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، روى الكشي ما يدل على مدحه، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، فهو إما ممدوح للرواية المادحة له التي نقلها الكشي، أو ثقة إذا بنينا على وثاقة جميع ما يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي. والرواية موثقة من جهة الحسن ابن محمد ابن سماعة، قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قام من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم. فهذه الرواية تصرح بعدم الفرق في هذا الحد بين الشتاء والصيف، فصلاة الظهر ينتهي وقتها عند حد قام صيفا وشتاء، بينما موثقة زرارة المارة أفادت أن البداية عند شدة الحر تكون بعد بلوغ الفيء قامة. فهذه الرواية نحن استدللنا على التخصيص بموثقة زرارة، لكن موثقة زرارة تبين أنها معارضة في موردها بموثقة محمد ابن حكيم، حينئذ يكون هذا الجمع لا شاهد عليه ولا دليل عليه. نحن جمعنا بين الروايات التي حددت بالقدم والقدمين من جهة، وبين الروايات التي حددت بالقامة من جهة أخرى، قلنا إن التحديد بالقامة لعله في وقت شدة الحر، فتكون رواية القامة مخصصة لروايات القدم والقدمين، فيكون تكون صلاة الظهر إلى قدم أو قدمين في غير الحر، وتكون إلى قامة عند شدة الحر. ما الشاهد على هذا الجمع؟ موثقة زرارة التي عبرت في القيض، لكن هذه الموثقة معارضة في موردها بموثقة محمد ابن حكيم، فلا يبقى لنا شاهد على ذاك الجمع. والغريب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد ابن حكيم، وقال أنه لم يوثق في المستند الجزء 11 صفحة 87، مع أنه في المعجم اعتبره ممدوح للرواية التي ذكرها الكشي. تخلص من الإشكال على الجمع السابق بضعف الرواية، بينما الرواية موثقة حتى على مبانيه الرجالية، حيث أنه اعتد بالمدح الوارد عند الكشي في محمد ابن حكيم، لكنه أيضا قال أنه لو صح سندها فهي لا تقاوم تلك الروايات الكثيرة المستفيضة بل المتواترة التي دلت بأجمعها على دخول الوقت قبل بلوغ الفيء قدر قامه، تلك الروايات التي دلت على أن وقت صلاة الظهر يتحقق إما بمجرد زوال الشمس أو يتحقق بعد قدم أو يتحقق بعد قدمين، تلك الروايات بمجموعها متواترة أو على الأقل مستفيضة، فهذه الروايات التي دلت على القدم لمعارضتها للسنة المتواترة تسقط عن الحجية، وإذا لم نطمئن بتواتر تلك الروايات فلا أقل أنها كانت مشهورة بين الأصحاب، وروايات القدم نادرة وشاذة، وشهرة رواية من الروايات في مقابل رواية غير مشهورة من المرجحات في باب التعارض بين الروايات. بعبارة، الشهرة على ثلاثة أنحاء: روايتية وعملية وفتوائية. والمقصود بالشهرة الروايتية التي نريد أن نعتبرها هنا مرجحا للروايات التي حدثت بالزوال أو بمرور قدم أو قدمين، المقصود بالشهرة الروايتية اشتهار الرواية في المجاميع الروائية كالكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة، بحيث تكون الرواية بالغة حد التواتر أو الاستفاضة، وتكون الرواية التي في مقابلها شاذة ونادرة. وهنا يوجد رأيان، أحدهما للسيد الخوئي رحمة الله عليه والآخر للمشهور. أما رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه فيعتبر أن الشهرة المرجحة في باب التعارض هي تلك الشهرة التي تكون في مقابل رواية شاذة نادرة، والترجيح للروايات المشهورة حينئذ يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة. بعبارة أخرى، أن وجود رواية شاذة نادرة مقابلها روايات مشهورة يسقط الرواية الشاذة النادرة عن الحجية أصلا، وهذا ما استظهره السيد الخوئي من مقبولة عمر بن حنظلة في الوسائل جزء 27 صفحة 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول، فقال: ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. السيد الخوئي ذهب أن الترجيح بالشهرة في حقيقته ليس ترجيحا، وإنما هو بنحو تسقط معه الروايات الشاذة النادرة عن الحجية، لأن المجمع عليه هو الحجة في مقابل النادر الشاذ الذي لا يكون حجة. بينما رأي المشهور في ذلك أن الشهرة في الرواية، وإن كان المراد بها الشهرة الروايتية، إلا أنه مع ذلك تكون الشهرة من المرجحات في باب التعارض، لا أن تقدم الرواية المشهورة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وذلك لأن المراد بالشذوذ بحسب رأي المشهور في الخبر المقابل للمشهور إنما هو قلة النقل وليس شذوذا وندرة بحيث يسقط الرواية الغير مشهورة غير المشهورة عن الحجية. وعلى كل الرأيين، سواء قلنا برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه أو قلنا برأي المشهور، فالروايات التي أفادت أن وقت صلاة الظهر هو تحقق الزوال أو هو بعد الزوال ببلوغ الفيء قدما أو ببلوغ الفيء قدمين هي المشهورة، وأما رواية القامة فتكاد تكون نادرة أو شاذة، وبالتالي فترجح تلك الروايات عليها. حينئذ نقول إما أن نقبل بأن رواية القامة تخصص روايات القدم والقدمين وتجعل تلك الروايات في غير الحر، وبلوغ الظل قامة يكون في شدة الحر، إذا قبلنا بهذا التخصيص فبها، وإذا لم نقبل فلا يمكن الأخذ برواية القامة لأنها في مقابل روايات متواترة أو على الأقل في مقابل روايات مشهورة، والشهرة الروايتية من المرجحات في باب التعارض. هنا لا أتكلم عن شهرة فتوائية ولا أتكلم عن شهرة عملية، أتكلم عن شهرة روايتية، والشهرة الروايتية متحققة في الباب. وعليه حاصل الكلام في مجموع هذه الروايات التي تحدث بعضها عن أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو مجرد تحقق الزوال، وبعضها تحدث أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو بعد بلوغ الظل قدما، وبعضها تحدث أن وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو بعد بلوغ الظل قدمين، وبعضها الآخر أفاد أن وقت صلاة الظهر بعد بلوغ الفيء قدر قامة. حاصل الكلام في ذلك في الجمع، أولا في الجمع بين ما دل على أن وقت الظهر من زوالش من أول الزوال وما دل على أن وقتها بعد الزوال بقدم، وما دل على أن العبرة بالفراغ من النافلة كما مر في الرواية في الجزء الرابع صفحة 131 الباب الخامس أبواب من أبواب المواقيت الحديث الأول، قال مرت هذه الرواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن مضمون همر عن ابن مسكان عن الحارث ابن المغيرة وعمر ابن حنظلة ومنصور ابن حازم، الرواية صحيحة السند، قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا إن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت. فروايات عبرت بأن بداية صلاة الظهر من أول الزوال، روايات عبرت أن أول صلاة الظهر بعد بلوغ الظل قدر قدم، روايات عبرت قدر قدمين، روايات قالت إن العبرة بالفراغ من النافلة. مقتضى الجمع بين هذه الروايات إن وقت الظهر يدخل بالزوال بمجرد تحقق الزوال. قاعد أختصر كل البحث، أختصر الجمع الذي مر في كل هذا البحث. مقتضى الجمع بين هذه الروايات إن وقت الظهر يدخل بالزوال، إلا أنه لأجل الإتيان بالنافلة يتأخر زمان أداء الفريضة عن أول الوقت بمقدار فعل النافلة. التحديد بالقدم أو القدمين ليس مأخوذا بنحو الموضوعية، إنما التحديد بالقدم لأن العادة تقتضي أن المكلف إذا أراد الإتيان بالنافلة بعد الزوال مباشرة فيحتاج إلى وقت بحيث يبلغ الظل قدر قامة، وهذا التحديد لأجل أداء النافلة. وأما التحديد بالقدمين فقلنا هو أيضا لأجل أداء النافلة، لكنه أقل فضلا من المبادرة إلى صلاة النافلة بعد الزوال مباشرة. وحينئذ نقول إن وقت صلاة الظهر يدخل بالزوال، ولأجل الإتيان بالنافلة يتأخر زمان أداء الفريضة عن أول الوقت بمقدار فعل النافلة، وحيث أن فعل النافلة مستحب فيجوز تقديم الظهر والإتيان بها بعد الزوال مباشرة. وأفضل وقت للمبادرة للنافلة هو تحقق الزوال إلى صيرورة الظل بمقدار قدم، وأقل فضلا هو المبادرة بحيث تنتهي النافلة عند صيرورة الظل قدر قدمين، هذا أولا. وثانيا أما الجمع بين ما دل على أن وقت الظهر من أول الزوال وما دل على أن الوقت بعد الزوال بقدمين، فالمراد به بيان الوقت الذي يختص بالفريضة ولا يجوز فيه النافلة، وأما قبل ذلك فالوقت مشترك بين النافلة والفريضة. يعني تحديد بعد القدمين أولا من جهة إذا تأخر المكلف بحيث أدى النافلة إلى بلوغ الفيء قدر قدمين فهو أقل فضلا مما لو بادر قبل بلوغ الظل إلى قدر قدمين، إذا بادر إلى بلوغ الظل قدر قدم ذاك أفضل، هذا من جهة. وثانيا بعد بلوغ الظل قدر قدمين هنا يبدأ وقت الفريضة ولا يصح إيقاع النافلة بعد بلوغ الظل قدر قدمين، هذا ما تشير له الروايات التي حددت ببلوغ الظل قدر قدمين، جاء في الوسائل الجزء الرابع صفحة 141 الباب الثامن، أي رواية مرت أيضا من أبواب المواقيت الحديث الثالث، قال لما جعل ذلك؟ أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. هذه الرواية ظاهرة بل صريحة أنه بعد بلوغ الظل قدر قدمين يبدأ وقت الفريضة وينتهي وقت النافلة. ويؤيده ما ورد من أن وقت صلاة الظهر في الجمعة والسفر إنما هو بعد الزوال، تتذكرون هذه الرواية في الجزء الرابع صفحة 144 أبواب المواقيت الحديث الباب الثامن الحديث 11، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول. إذن هذا التوقيت إلى القدم أو القدمين لمكان النافلة وأنه بعد بلوغ الظل قدر قدمين تأتي هذا الوقت يختص بصلاة الفريضة، قبل ذلك يجوز الإتيان بصلاة الفريضة لمن ترك النافلة أو لمن هي ليست مشروعة بحقه، لكن من أراد أن يتنفل فلديه وقت للنافلة من الزوال إلى بلوغ الظل قدر قدمين. نعم أفضل وقت من هذين في هذا الوقت إلى بلوغ الظل قدر قدم واحد. أما روايات القامة ثالثا، أما روايات القامة فإما أن يقال أنها مختصة بشدة الحر وأنه يجوز التنفل أو البدء بالفريضة إلى قدر بلوغ الظل قام في وقت شدة الحر، أو نقول أن هذا التخصيص يشكل عليه برواية محمد بن حكيم، فنقول أن هذه الروايات التي عبرت بقدر قامة هذه الروايات غير مشهورة مقابل تلك الروايات التي تحدثت عن أن صلاة الظهر يبدأ وقتها من حين الزوال، أو من حين بلوغ الظل قدر قامة، أو من حين بلوغ الظل قدر قامتين. هذا كله في الجمع بين هذه الروايات المتعارضة. بقي شيء أجبت عنه إجمالا عند سؤال أحد الأخوة، وهو ما هو المراد بالقدم أو القدمين الموضوعين للحكم في تلك الروايات عندما نقول بلوغ الظل قدر قامة أو بلوغ الظل قدر قامتين أو بلوغ الظل قدر ذراع؟ ما هو المراد بالقدم والذراع الموضوعين للحكم في تلك الروايات؟ المراد ملاحظة القدم أو القدمين بالقياس إلى الشخص الذي يكون ارتفاعه بمقدار القامة. عندما نقول بأن وقت الفريضة الذي لا يصح إيقاع النافلة فيه إنما هو بعد بلوغ الظل قدر قدمين، وأفضل وقت للمبادرة إلى النافلة هو قبل أن يبلغ الظل قدر قدم. القدم والقدمين لأي شخص، هذا القدر من الظل لأي شخص. المراد ملاحظة القدم والقدمين بالقياس إلى الشخص الذي يكون ارتفاعه بمقدار القامة دون الأكثر من ذلك أو الأقل، والمقصود بالقامة القائمة المتوسطة، وإلا لم ينضبط الحد لاختلاف ارتفاع الأجسام من حيث القصر والطول، وكلما ازداد الجسم طولا ازداد الظل بعدا. والشاهد لذلك بل الدليل على ذلك أن ملاحظة القدم والقدمين هي بالقياس إلى الشخص الذي يكون في طول قامة ما ورد في موثقة إسماعيل الجعفي، الرواية واردة في الجزء الرابع صفحة 143 أبواب المواقيت الباب الثامن الحديث العاشر، قال وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى وارد في الوسائل الجزء 30 صفحة 135، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين ابن عبيد الله كافي في طبقة واحدة الشيخ المفيد، كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين ابن سفيان هذا البزوفري، هذا لم يوثق، مو الحسين ابن سفيان الذي مر في الطريق السابق الثقة، هذا ابنه محمد بن الحسين ابن سفيان البزوفري، هذا لم يوثق مهمل فنترك على الطريق. وأخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد ابن أبي جيد ثقة بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، ما لم نبني على هذا المبنى فهذا الطريق فيه مشكلة، بابن أبي جيد أو جيد بحسب بعض القراءات. وأخبرني به أيضا الحسين ابن عبيد الله عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي فيه مشكلة أيضا إلا بناء على وثاقة شيخوخة الإجازة أو المبنى الاجتهادي الذي قدمناه عن السيد الحائر، الطريق الثالث أيضا فيه مشكلة، هكذا لابد أنه تسقطون الطرق. الرابع وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، الشيخ المفيد ثقة قطعا في هذه الطبقة، كلهم عن أبي محمد الحسن ابن حمزة العلوي ثقة، وأبي جعفر ابن وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري، عفوا الثقة محمد بن الحسين البزوفري، لا عفوا الحسن ابن حمزة العلوي، محمد بن الحسين البزوفري فيه مشكلة، جميعا عن أحمد ابن إدريس عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. إذن الطريق الرابع صحيح لا مشكلة فيه، ما علينا في طبقة واحدة مع المفيد، ماكو مشكلة طبقة واحدة مع المفيد. قال وبإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، صاحب كتاب نوادر الحكمة المعروف بدبة شبيب وقد مر الكلام فيه. عن العباس ابن معروف الثقة المعروف قمي ثقة. عن صفان بن يحيى ثقة ثقة بتعبير النجاشي، وأوثق أهل زمانه بتعبير الشيخ الطوسي. عن إسحاق ابن عمار، يوجد اسمان، الأول إسحاق ابن عمار ابن حيان، قال النجاشي الصاباطي أبو يعقوب الصيرفي شيخو أصحابنا ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، المراد بأبي الحسن هنا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما يكشف أن إسحاق ابن عمار ابن حيان ليس فطحيا أو فطحي وقد رجع، لا ندري الترجمة لا توضح، نحن والترجمة هذه الترجمة لا نستطيع الحكم بفطحيته، لا إشارة لذلك، إما أن يكون فطحيا ورجع وإما أنه ليس فطحي من الأول. والاسم الثاني إسحاق ابن عمار ابن موسى الصاباطي، قال الطوسي كان فطحيا إلا أنه ثقة، وقال في رجال الكاظم عليه السلام ثقة له كتاب، وعده في رجال الكاظم واضح في أنه قد رجع عن الفطحية، شيخ الطوسي صرح بفطحيته ثم عده من رجال الإمام الكاظم، مما يعني أنه قد رجع عن الفطحية، والظاهر أن جل الفطحية رجعوا بعد وفاة عبد الله الأفطح، توفي بعد قليل من وفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال في المعجم وفي قاموس الرجال باتحادهما، هما شخص واحد، النجاشي ترجم للأول ولم يترجم للثاني، والطوسي ترجم للثاني ولم يترجم للأول، وهذه قرينة الاتحاد عند السيد الخوئي والتستري رحمة الله عليهما. وقال الوحيد لا منشأ للاتحاد غير أن النجاشي لم يذكر ابن موسى والطوسي لم يذكر ابن حيان، وعلى كل حال كل الرجلين ثقة، إلا أن الثاني يجزم بفطحيته ورجوعه، والأول لا يجزم بفطحيته من الأول، ومن جزم بالاتحاد اعتبر الرواية موثقة من جهة إسحاق بن عمار لأنهما واحد، وقد جزم الشيخ الطوسي بفطحيته بفطحية إسحاق بن عمار بن موسى الصاباطي، وإن كان عبارته تفيد أنه قد رجع عن الفطحية. عن إسماعيل الجعفي، مشترك بين إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن عبد الرحمن، قال في المعجم ينصرف إلى ابن جابر إلا أن توجد قرينة على خلافه، وقال التستري في قاموس الرجال ينصرف إلى ابن عبد الرحمن، يعني السيد الخوئي كلامه ينافي كلام التستري، السيد الخوئي يقول ينصرف إلى ابن جابر، والشيخ التستري يقول ينصرف إلى ابن عبد الرحمن، وكلاهما ممدوح أو ثقة. أما إسماعيل بن جابر قال النجاشي الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله، روى عنه صفوان ابن يحيى وقال الطوسي في رجال الإمام الباقر ثقة ممدوح. فالأول ثقة إما لتعبير الشيخ الطوسي وإما لأنه ممن روى عنه صفوان بن يحيى. وأما إسماعيل بن عبد الرحمن قال الطوسي في رجال الباقر الجعفي روى عنه يعني عن الإمام الباقر وعن أبي عبد الله وقال في رجال الصادق كان فقيها هذا مادح. وقال النجاشي في ترجمة بسطام ابن الحصين وإسماعيل كان وجها في أصحابنا وهذا مادح. فإذا كان المراد به ابن جابر فهو ثقة، وإذا كان به ابن عبد الرحمن فهو ممدوح. واضح. فالرواية من جهته لو لم يكن فيها إسحاق ابن عمار إما صحيحة وإما حسن. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قال قلت إن الجدار يختلف، بعضها قصير، بعض الجدر قصير وبعض الجدر طويلة وبعضها طويل. فقال كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قامه. إذن المدار عندما نقول التحديد بالذراع بالقدم أو الذراع، المدار على أن يكون الشاخص بمقدار قامة. وعليه فإذا كان الشاخص قامة فالتحديد بقدم أو قدمين، أما إذا كان الشاخص أطول من القامة أو أقصر من القامة فما هو الحل؟ هنا لابد من ملاحظة فيئه من رعاية النسبة بين القدم والقامة أو بين القدمين والقامة. وقالوا إن النسبة بين القدم والقامة هي نسبة السبع، والنسبة بين القدمين والقامة هي نسبة السبعان. وعلى هذا فالمدار في كل شخص على بلوغ فيئه بمقدار السبع أو السبعين من ذلك الشخص. إذا كان الشخص متر فلا بد أن يبلغ الظل سبع المتر، إذا كان الشخص متر مترا وقلنا بأن الفيء لا بد أن يصل لحد القدمين فلا بد أن نقيس ونأخذ بسبعي المتر. كل ذلك قد مر في المقام الأول، كل ما مر كان في المقام الأول وهو في تحديد وقت صلاة الظهر من حيث البداية. صلوا على محمد وآل محمد.